المعدوم الذي لم يوجد يوصف بالنفي المحض، والممتنع كجمع النقيضين الوجود والعدم يوصف بالنفي المحض، والمعدوم والممتنع لا يوصفا بمدح ولا كمال. لا يتصور أن يقال في المعدوم والممتنع المدح أو الكمال. ثم جعل يسوق شيخ الإسلام رحمه الله آيات في هذا المعنى فقال: ولهذا كان عامة ما وصف الله به نفسه من النفي متضمنا لإثبات مدح. هذه تعتبر أيضا قاعدة، وإن لم يسمه وقاعدة رحمه الله. عامة ما وصف الله به نفسه من النفي متضمن لإثبات مدح، ولا بد من ذلك. إن لم يتضمن إثبات مدح لا يوصف به الرب سبحانه وتعالى ولا يعد كمالا ولا مدحا، كقوله تعالى: الله لا إله إلا هو الحي القيوم، ثم قال: لا تأخذه سنة ولا نوم. هذا محل الشاهد، لا تأخذه سنة ولا نوم، إلى قوله: ولا يؤوده حفظهما. بيان ذلك: فنفي السنة والنوم يتضمن كمال الحياة وكمال القيومية. الحي بالحياة الكاملة هو الذي لا يكون عرضة لا للسنة ولا للنوم، الذي يتعرض أو يكون عرضة للسنة والنوم حياته ناقصة، لأن النوم أخو الموت. من ينام ويأتيه غفلة وذهول ونسيان ونعاس، هذه صفات نقص، تدل هذه الصفات على ضعف الحياة. أما الحي الذي لا يموت، الحي القيوم صاحب الحياة الكاملة، لا تكون حياته عرضة لهذه النقائص. تضمن كمال الحياة والقيام، فهو مبين لهذا النفي لكمال أنه الحي القيوم. الحي هذا الاسم مرجع لجميع الصفات الذاتية، صفة الحياة مرجع لجميع الصفات الذاتية، هي الأصل. الحي هو الذي يوصف بالسمع والبصر والعلم والحلم وغير ذلك. القيوم القائم بنفسه، أي الغني عن غيره، الذي يقيم غيره فغيره لا يقوم إلا به، القائم على كل شيء، كل شيء تحت تدبيره، القائم بنفسه الغني عن غيره، المقيم لغيره الذي لا يقوم ولا حياة ولا وجود لغيره إلا به، القائم على كل شيء مدبر الأمور، هذه من معاني القيوم. لذلك القيوم أيضا مرجع لجميع الصفات الفعلية، الحي القيوم. تضمن هذا النفي هذه المعاني الثبوتية التي تدل على المدح والكمال: لا تأخذه سنة ولا نوم. لو لم يدل هذا النفي على هذه المعاني لا يكون مدحا ولا كمالا. وكذلك قوله تعالى ولا يؤوده حفظهما لا يكرثه ولا يثقله، وذلك لكمال قدرته وتمام قدرته، لكون قدرته قدرة كاملة وتامة لا نقص فيها لا يؤوده حفظهما، بخلاف المخلوق القادر. المخلوق قد يوصف بالقدرة بأنه قادر، إذا كان يقدر على الشيء بنوع كلفة ومشقة، أي قدرة غيره ناقصة ليست تامة وليست كاملة. صاحب القدرة التامة والقدرة الكاملة هو الله وحده. دلت هذه الآية وهذا النفي على هذا المعنى، فإن هذا نقص الذي يقدر على شيء مع شيء من المشقة والتعب نقص في قدرته وعيب في قوته، هذا وصف ذاتي للمخلوق، العجز والعيب والنقص صفات ذاتية للمخلوق، كما أن القدرة التامة والكمال والقيومية صفة ذاتية للرب سبحانه وتعالى. وكذلك قوله تعالى لا يعذب عنه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض نفي، فإن نفي العذوب مستلزم لعلمه بكل ذرة في السماوات والأرض، لا يغيب عن علمه شيء في السماوات والأرض، كيف يغيب عن علمه فهو الخالق، ألا يعلم من خلق؟ وكذلك قوله تعالى ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام وما مسنا من لغوب، مع العلم أنه خلق هذه الأجرام العظيمة التي لا يعلم عظمتها إلا هو، مع ذلك قال وما مسنا من لغوب، فإن نفي مس اللغوب التعب والإعياء دل على كمال القدرة ونهاية القوة، هذا الكمال المطلق الذي لا يشارك فيه أحد في مثل هذه القدرة وهذه القوة، لا يشارك الله أحد، لذلك هذا من الكمال المطلق، له الكمال المطلق في قدرته في علمه في سمعه في بصره في جميع صفات الكمال، فصفات الله كلها كمال، بخلاف المخلوق الذي يلحقه من النصب والكلال ما يلحقه شيء لا يحتاج إلى التفسير والشرح. الإنسان إذا عمل عملا في حدود قدرته المحدودة في نهاية العمل يحس بالتعب والنصب والكلل، لأن قدرته محدودة ضعيفة. وكذلك قوله لا تدركه الأبصار، هذه الآية ينبغي أن تفهم فهما صحيحا، لأن أهل الكلام أساءوا فهم هذه الآية واستدلوا بها على أن الله لا يرى في الآخرة، والبيان ما ستسمعون الآن من كلام شيخ الإسلام رحمه الله، يقول إنما نفى الإدراك، الإدراك أمر زائد على الرؤية، لم ينفي الرؤية نفى الإدراك، يجب أن نفرق بين الرؤية وبين الإدراك، الرؤية شيء والإدراك شيء زائد على الرؤية، لذلك قال إنما نفى الإدراك الذي هو الإحاطة، الإدراك الإحاطة، قد ترى شيئا ولا تحيط به، ترى الشمس فوقك، تنظر إلى الشمس وترى لكن لا تحيط بها، شعاعه القوي نورها القوي يحول بينك وبين الإحاطة بالشمس، مخلوق من مخلوقات الله تعالى، لكن لن تستطيع أن تحيط بها، فكيف الرب سبحانه وتعالى؟ إذن الرؤية أو الإدراك أمر زائد على الرؤية، قد ترى شبحا من بعيد لا تدرك، هل الشخص الذي تراه من بعيد رجل أو امرأة؟ لا تدرك لكن رأيت. إذن الرؤية تثبت، ولا يلزم من إثبات الرؤية إثبات الإدراك، المنفي هنا في الآية الإدراك للرؤية. لأن المعدوم قال رحمه الله الإدراك أو نفى الإدراك الذي هو الإحاطة كما قاله أكثر العلماء. إذا ذكر العلماء لا يدخل أهل الكلام في عدادهم، لذلك قيل لو وقف الإنسان مالا على العلماء لا حظ لعلماء لأهل الكلام في هذا الوقف، لأنهم ليسوا من العلماء ولكن من المتكلمين، لديهم اصطلاحات، تسمية اصطلاحات بالعلم فيه تسامح، وعند التحقيق ما لدى علماء الكلام ليس بعلم، اصطلاح وآراء وتخمينات ليس بالعلم الحقيقي. لذلك قوله رحمه الله كما قاله أكثر العلماء لا يدخل علماء الكلام، لأنهم لا يقولون بهذا القول وليسوا من العلماء. ولم ينف الرب سبحانه وتعالى مجرد الرؤية بقوله لا تدركه الأبصار، لأن المعدوم لا يرى، وليس في كونه لا يرى مدح، صفات الله صفات مدح وكمال، وعدم الرؤية ليس فيه مدح، إذ لو كان كذلك لكان المعدوم ممدوحا لأنه لا يرى لكونه معدوما، وإنما المدح في كونه لا يحاط به، المدح في كون الرب سبحانه وتعالى يرى لا يحاط به، لأن المخلوق لا يحيط بالخالق لا علما ولا رؤية. وإنما المدح في كونه لا يحاط به وإن رؤية، كما أنه لا يحاط به وإن علم، ثم قال مبينا لهذا الكلام فكما أنه إذا علم لا يحاط به علما فكذلك إذا رؤي لا يحاط به رؤية. فنحن نعلم ربنا سبحانه وتعالى الآن، هل نحيط به؟ لا، معرفتنا للرب سبحانه وتعالى وإيماننا به إيمان إثبات ووجود وتسليم لخبره وخبر رسوله عليه الصلاة والسلام، لكن لا نحيط به، لا نحيط لا بذاته المقدسة ولا بأسمائه وصفاته، نعلم بأنه عليم سميع بصير، علي على خلقه مستو على عرشه، نعلم معاني هذه الصفات لكن لا نحيط بها، ولا نعلم كيفية علمه وسمعه وكيفية استوائه ونزوله ومجيئه، نجهل في هذا كمال، نعلم ولا نحيط به. كذلك سوف يراه أهل الموقف في عرصات القيامة، يرونه ولا يحيطون به، على خلاف يأتي ذكره. هل هذه الرؤيا في عرصات القيامة خاصة بالمؤمنين أم لا؟ وأهل دار الكرامة يرونه من فوقهم، يشرف عليهم من فوقهم ويكلمهم ويسلم عليهم سلام قولا من رب الرحيم، ويضحك إليهم فيرفع كل إنسان بصره حيثما كان فيرى ربه دون زحام أو غبن أو ظلم، ولكن لا يحيط به. كما أنه لا يحاط به، نعم، وإذا علم، كما أنه لا يحاط به إذا علم، فكما أنه إذا علم لا يحاط به علما، فكذلك إذا رؤي لا يحاط به رؤية. هذا الكلام أيضا ينبغي أن يعتبر قاعدة، وإن كان شيخ الإسلام قعد قواعد بارزة واضحة، لكن في عرض كلامه تمر عليكم قواعد ينبغي أن تفهم أيضا إنها قواعد. فكما أنه إذا علم لا يحاط به علما، فكذلك إذا رؤي لا يحاط به رؤيا. هذه قاعدة مستقلة ونافعة. فكما في نفي الإدراك، فكان في نفي الإدراك من إثبات عظمته ما يكون مدحا. لا يدرك لماذا؟ لعظمته سبحانه وتعالى، هذا هو المدح. فكان في نفي الإدراك من إثبات عظمته ما يكون مدحا وصفة كمال، فكان ذلك دليلا على إثبات الرؤية لا على نفيها. هكذا قلب أهل السنة هذه الآية على المعتزلة. استدلت المعتزلة بهذه الآية على نفي الرؤية، فقلب أهل السنة عليهم الدليل، فجعلوا الآية دليلا على الرؤية لا على النفي. هكذا ينبغي أن يفهم، وهذا من دقة فهم السلف، يفهمون من كتاب الله تعالى وكلامه ما لا يفهم علماء الكلام، كما قلنا وليسوا بعلماء عند التحقيق. انتبه. وكان ذلك دليلا، أي نفي الإدراك دليل على إثبات الرؤية، لأنه إذا نفى الإدراك يفهم من ذلك النفي أنه رؤية، إلا أنه لا يدرك لا على نفيها، لكنه دليل على إثبات الرؤية مع عدم الإحاطة. المنفي إذن الإحاطة، فكما تقدم الإحاطة أمر آخر زائد على مجرد الرؤية، وهذا هو الحق الذي اتفق عليه سلف الأمة وأئمتها. يدخل في الأئمة دخولا أوليا الأئمة الأربعة، لأنهم هم المشهورون، هم الذين بارك الله في تلاميذهم فدونوا مذاهبهم واشتهروا بين المسلمين. الأئمة الأربعة وغيرهم متفقون مع سلفهم أي مع التابعين والصحابة على إثبات رؤية الرب سبحانه وتعالى في دار الكرامة، وأن الله يمنح العباد في الآخرة قوة غير عادية غير هذه القوة، وفي هذه الدنيا لا يقوى أحد أن يثبت أمام التجلي. فإذا كان الجبل مع قوته وصلابته لم يثبت أمام التجلي فتدكدك، فكيف البشر؟ ولكن العليم القدير الذي لا يعجزه شيء سوف يمنح عباده قوة في الدار الآخرة ليثبتوا أمام التجلي، فيتجلى لهم فيمكنهم من رؤية وجهه سبحانه وتعالى. وهذا هو الحق الذي اتفق عليه سلف الأمة وأئمتها. لذلك من الخطأ أن ينفي الرؤية بعض أتباع الأئمة الأربعة. الرؤية تنفيها المعتزلة مع انتساب بعضهم إلى بعض الأئمة، وتضطرب الأشاعرة في باب الرؤية اضطرابا خطيرا غير مفهوم، يثبتون الرؤية بدون مقابلة. ما الذي أدّاهم إلى هذا الاضطراب؟ المحافظة على مذهبهم في نفي العلو والاستواء. نفوا العلو واستواء الله على عرشه، ولكن أثبتوا رؤية مضطربة. وكون الرائي يرى المرئي في غير مقابلة، لا فوقه ولا تحته ولا عن يمينه ولا عن يساره، غير معقول. وقد قالوا قولا متناقضا، والذي أوقعهم وغيرهم في هذا التناقض عدم التقيد بما جاء به رسول الله عليه الصلاة والسلام في هذا الباب، وعدم التقيد بما عليه سلف هذه الأمة بما في ذلك الأئمة الأربعة رضوان الله عليهم. ننبه هذا التنبيه خشية أن يوجد بين طلاب العلم من يطالع كتب الأشاعرة لأنها انتشرت الآن، لتعلموا أن هذا تناقض وليس بصواب ما يقولون اضطراب وتناقض. الصحيح إثبات العلو وإثبات الرؤية معا، كما أنهم يخافون ربهم من فوقهم يرون ربهم من فوقهم، هذا هو الحق الذي عليه سلف هذه الأمة وأئمتها. وإذا تأملت ذلك وجدت كل نفي لا يستلزم ثبوتا هو مما لم يصف الله به نفسه ولا وصفه به رسوله عليه الصلاة والسلام. لا يوجد في نصوص الكتاب والسنة النفي المحض الذي لا يستلزم مدحا ولا كمالا. فالذين لا يصفونه إلا بالسلوب لم يثبتوا في الحقيقة إلها محمودا ولا إلها موجودا. الذين يقولون ليس فوق العرش ولا تحت العرش ولا عن يميني ولا عن يساري، أين الله؟ الذين يقولون ليس الله داخل العالم ولا خارج العالم، وليس هو بمتصل ولا منفصل، أين الله؟ هل يمكن أن تصف المعدوم بغير هذه الصفة؟ هذه صفة المعدوم وليس صفة الموجود. الموجود من الخلق لا يوصف بهذا. الإنسان، هذا الإنسان هو داخل العالم وليس بخارج. كل موجود فهو داخل العالم، داخل هذا الكون، الكون ما عدا الله. لكن الذي يقال له ليس داخل العالم ولا خارجه وليس بمتصل ولا منفصل، ذلك المعدوم. لذلك نبهنا غير مرة ما يكرره صاحب السنوسية ويحفظه كثير من شبابنا في كثير من الأقطار، بأن الله ليس فوق العرش ولا تحته ولا يمين ولا عن يمينه ولا عن يساره، عقيدة دخلت على الأشاعرة وهي في الأصل عقيدة الفلاسفة. لأن الأشعرية دخلت عليها أمور، لأنهم زعموا أنهم يتصدون للدفاع عن عقيدة أهل السنة والجماعة ضد المعتزلة. الذي يدافع يجب أن يكون بسلاح متطور غير سلاح العدو. سلاح عدوهم العقل، وهم أرادوا أن يردوا على عدوهم بالعقل، لا، يجب أن يكون سلاحك أحسن من سلاح الذي ترد عليه وتدافع، وإلا تكون مثله إن لم تكن أسوأ منه. هذا ما وقعت فيه الأشاعرة، فنسأل الله لنا ولكم الثبات. وكذلك من شاركهم في بعض ذلك كالذين قالوا إنه لا يتكلم. من الذين قالوا إن الله لا يتكلم؟ قالت الأشاعرة، قالوا لا يتكلم بكلام اللفظ، وإنما يوصف بكلام النفس ليس بحرف ولا صوت، نفي للكلام ومشاركة للمعتزلة الذين زعموا بأنهم خصومهم. لذلك قال الإيجي في كتابه المواقف، الكتاب موجود في الأسواق، قال الفرق بين المعتزلة وبين الأشاعرة إثبات الكلام النفسي وعدم الإثبات. أي إن المعتزلة قالوا المراد إذا قيل الله متكلم أو الله يتكلم معناه يخلق الكلام، لا يتكلم، حرفوا الكلام، حرفوا الكلم، قالوا معناه متكلم خالق للكلام، كلامهم صريح. لكن الأشاعرة قالوا صحيح، لا يتكلم بالكلام اللفظي ولكن له كلام آخر. ما هو الكلام النفسي الذي ليس بحرف ولا صوت؟ الكلام النفسي حتى في اللغة لا يسمى كلاما، يسمى حديث النفس. فرق بين الكلام وبين حديث النفس. حديث النفس لا يبطل الصلاة، والكلام يبطل الصلاة. فالنبي عليه الصلاة والسلام فرق بين حديث النفس وبين الكلام، إن هذه الصلاة لا تصل لشيء من كلام بني آدم. إذا تكلم الإنسان في صلاته في غير مصلحة الصلاة تبطل صلاته، لكن لو حدثته نفسه وهو في الصلاة، سافر ورجع وهو واقف في الصلاة، هل تبطل صلاته؟ لا، وإن كان ينقص أجرها لعدم حضور القلب، لكن الصلاة صحيحة. أرادت الأشاعرة أن تخالف من زعموا إنهم خصومهم المعتزلة، أثبتوا سلاحا جديدا ليس لهم سلف ولا لهم خلف، انفردوا بهذا الاصطلاح إثبات الكلام النفسي الذي ليس بحرف ولا صوت. خالفوا اللغة وخالفوا ما جاء به النبي عليه الصلاة والسلام وخالفوا عامة الناس، انفردوا بهذا الاصطلاح، فليتنبه لهذا. لذلك قال وكذلك من شاركهم في بعد ذلك كالذين قالوا إنه لا يتكلم أو لا يرى. أما الرؤيا فكما تقدم يثبتون رؤية مضطربة، الذين قالوا لا يراهم المعتزلة، ولكن الذي سبق قال فالذين لا يصفونه إلا بالسلوب وهم الفلاسفة كما تقدم، وإنما أجملنا لأن الكلام مكرر. سبق أن بينا في الدروس السابقة مذهب الفلاسفة الذين يجمعون بين النقيضين، هؤلاء لا يصفونه إلا بالسلوب. السلوب الصفات التي تقع في سياق النفي أو النهي أو الاستفهام الإنكاري. يشارك هؤلاء في بعض الصفات المعتزلة كنفيهم للرؤية ونفيهم للعلو ونفيهم للكلام، وتشارك الأشاعرة في نفيهم الكلام اللفظي وهو كلام الله الذي هو القرآن الذي أخبر الرب سبحانه وتعالى بكلام صريح بأنه كلام، حيث قال الرب سبحانه وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله، القرآن. وهل المشركون وغيرهم كانوا يسمعون من رسول الله عليه الصلاة والسلام الكلام النفسي أو الكلام اللفظي؟ هل الكلام النفسي يقرأ ويترى ويتلى حتى يسمع؟ حديث النفس. إذن لا فائدة لإثباتهم الكلام النفسي بعد أن نفوا الكلام اللفظي الذي هو كلام الله حقيقة. لك أن تقول ما شبهتهم في هذا النفي؟ زعموا بأنهم لو أثبتوا الكلام اللفظي بأن الله يتكلم بحرف وصوت يستلزم ذلك إثبات مخارج الحروف كالفم واللسان والحنك وغير ذلك كما تعلمون، وهذا مستحيل، وما يؤدي إلى المستحيل فهو مستحيل. إذن فالكلام اللفظي مستحيل. نصحتكم غير مرة لا تسلموا لمقدمات إذا بدأوا يناقشوا. إذا قالوا يلزم من إثبات الكلام اللفظي إثبات مخارج الحروف، هذه مقدمة لا تسلم. إن سلمت يلزمك أن تسلم للمقدمة الثانية، إن سلمت للمقدمتين يلزمك أن تثبت النتيجة، ولكن تنفي المقدمة الأولى، تقول غير لازم، لأنه ثبت في المخلوق كلام لفظي لمخلوق ليس له مخارج الحروف. الطعام سبح والحصى وعن الجذع وسلم الحجر على رسول الله صلى الله عليه وسلم، والأيدي سوف تتكلم والأرجل تتكلم، هذه ليس لها مخارج الحروف. إذا ثبت بالكتاب والسنة مخلوقات تتكلم بكلام لفظي يسمع وليس لها مخارج الحروف، إذن فالله سبحانه وتعالى الذي أنطق هذه الأشياء بقدرته دون أن تكون لها مخارج الحروف قادر أن يتكلم، وليس ولا نثبت له مخارج الحروف، لأن صفات الله تعالى توقيفية، ليس لنا أن نقول على الله من عند أنفسنا لنسلم من معارضة الأشاعرة ومن نهى نهوهم. كالذين قالوا إنه لا يتكلم أو لا يرى أو ليس فوق العالم أو لم يستوي على العرش، تشترك كل من المعتزلة والأشاعرة في هذه العقيدة، في عقيدة نفي العلو. وبالله التوفيق نكتفي بهذا المقدار، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: ويقولون ليس بداخل العالم ولا خارجه ولا خارجه ولا مباين للعالم ولا محايث له، إذ هذه الصفات يمكن أن يوصف بها المعدوم وليست هي مستلزمة صفة ثبوت. ولهذا قال محمود بن سبكتكين لمن ادعى ذلك في الخالق: ميز لنا بين هذا الرب الذي تثبته وبين المعدوم. وكذلك كونه لا يتكلم أو لا ينزل ليس في ذلك صفة مدح ولا كمال، بل هذه الصفات فيها تشبيه له بالمنقوصات أو المعدومات، فهذه الصفات منها ما لا يتصف به إلا المعدوم، ومنها ما لا يتصف به إلا الجماد أو الناقص. فمن قال لا هو مباين للعالم ولا مداخل للعالم فهو بمنزلة من قال لا هو قائم بنفسه ولا بغيره، ولا قديم ولا محدث، ولا متقدم على العالم ولا مقارن له. فمن قال إنه ليس بحي ولا سميع ولا بصير ولا متكلم لزمه أن يكون ميتا أصم أعمى أبكم. فإن قال العمى عدم البصر عما من شأنه أن يقبل البصر، وما لا يقبل البصر كالحائط لا يقال له أعمى ولا بصير. قيل له: هذا اصطلاح اصطلحتموه، وإلا فما يوصف بعدم الحياة والسمع والبصر والكلام يمكن وصفه بالموت والصمم والعمى والخرس والعجمة. وأيضا كل موجود يقبل الاتصاف بهذه الأمور ونقائضها، فإن الله قادر على جعل الجماد حيا، كما جعل عصا موسى حية ابتلعت الحبال والعصي، وأيضا ابتلعت الحبال والعصي. وأيضا فالذي لا يقبل الاتصاف بهذه الصفات أعظم نقصا ممن يقبل الاتصاف بها مع اتصافه بنقائضها. فالجماد الذي لا يوصف بالبصر ولا العمى ولا الكلام ولا الخرس أعظم نقصا من الحي الأعمى الأخرس. فإذا قيل إن الباري عز وجل لا يمكن اتصافه بذلك، كان في ذلك من وصفه بالنقص أعظم مما إذا وصف بالخرس والعمى والصمم ونحو ذلك، مع أنه إذا جعل غير قابل لهما كان تشبيها له بالجماد الذي لا يقبل الاتصاف بواحد منهما. وهذا تشبيه بالجمادات لا بالحيوانات، فكيف ينكر من قال ذلك على غيره ما يزعم أنه تشبيه بالحي؟
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم النبيين وإمام المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى وهو يناقش نفاة الصفاء الذين يصفون الله سبحانه وتعالى بالسلوب، أي بالنفي دون أن يثبتوا صفة وجودية، بعد أن وصفهم بما سمعنا قال: وكذلك من شارك الذين يصفونه بالسلوب في بعد ذلك، كالذين قالوا إنه لا يتكلم أو لا يرى أو ليس فوق العالم أو لم يستوي على العرش، هؤلاء يطلق عليهم أنهم من أهل السلوب أو من النفاة، ويطلق عليهم أنهم من الصفاتية، جمعوا بين الوصفين، أين الأشاعرة باعتبار إثباتهم لبعض الصفات يقال لهم إنهم من الصفاتيين، أي من الذين يثبتون الصفات. وبهذا الاعتبار الذي نحن بصدده، أي بسبب نفيهم علو الله سبحانه وتعالى واستواءه على عرشه، وأنه لا يرى رؤية حقيقية ولا يتكلم بكلام لفظي، يعدون من النفاة. ويقولون أي أصحاب السلوب ليس بداخل العالم، يصفون الله سبحانه وتعالى بأنه ليس داخل العالم ولا خارجه، ولا يتصور عقلا أن يكون موجود ما ليس بداخل العالم ولا بخارج، إما يكون داخلا أو خارجا، لا يتصور غير هذا، ولا مباين للعالم ولا محايث، أي لا مداخل، لا مباين ولا مداخل، غير معقول. بل الله سبحانه وتعالى مباين لخلقه، بائن من خلقه كما تقدم، ليس في ذاته شيء من صفاته، ليس في خلقه شيء من ذاته، ولا في ذاته شيء من مخلوقاته. هذا معنى بائن من خلقه كما سيأتي في كلام عبد الله بن المبارك. إذ هذه الصفات يمكن أن يوصف بها المعدوم، المعدوم يوصف بأنه هو الذي ليس داخل العالم ولا خارج، ولا مباين ولا محايث، وليست هي مستلزمة صفة ثبوت. ولهذا قال محمود بن سبكتين الهندي الغزنوي الذي كان يعيش في القرن الخامس الهجري كان سلفيا عالما من سلاطين الهند محبا للعلم والعلماء. قال لمن ادعى بأن الله ليس بداخل ولا خارج إلى آخره، قيل إن هذا هو من فورك المعروف الأشعري المتكلم المعروف. قال له: ميز لنا بين هذا الرب الذي تثبته وبين المعدوم. الرب الذي تزعم أنه ثابت ولكن لا يوصف بأنه خارج العالم ولا داخل، لا مباين ولا محايس، أثبت الفرق بين هذا الذي تصفه بهذه الصفات وبين المعدوم. فأفحمه إذ لا يوجد له جواب، لأن الموجود لا بد له أن يكون إما داخل العالم أو خارجا عن العالم أو متصلا بهذا العالم أو منفصلا. الذي يوصف بهذه السلوب هو العدم، هكذا غلبه هذا الغزنوي ابن فورك المعروف بأنه متكلم فيلسوف ومعروف بأنه من أئمة الأشاعرة. وهذا هذا الأسلوب من الغزنوي يدل على أن أتباع السلف حيثما كانوا ليسوا كما وصفوا بأنهم يسردون النصوص فقط ولا يستخدمون الأدلة العقلية، بل هم قادرون بتوفيق الله تعالى على الاستدلال بالأدلة العقلية والنقلية على حد سواء. وكذلك كونه لا يتكلم الرب سبحانه وتعالى أو لا ينزل كما زعم علماء الكلام وفيهم الأشاعرة، ليس في ذلك صفة مدح ولا كمال، بل من الكمال أن يوصف الرب سبحانه وتعالى بأنه فعال لما يريد، ينزل إذا شاء وكيف شاء، ويتكلم إذا شاء وكيف شاء، ولا يعجزه شيء. هذا هو الكمال، بل هذه الصفات فيها تشبيه له بالمنقوصات، المنقوص الذي لا يستطيع أن يفعل كل ما يريد، أو تشبيه له بالمعدومات. فهذه الصفات منها ما لا يتصف به إلا المعدوم كالجمع بين النقيضين، ومنها ما لا يتصف به إلا الجماد كوصف الكلام كنفي الكلام عنه أو الناقص أو الإنسان الذي أصيب بالنقص لا يستطيع أن يتكلم. فمن قال لا هو مباين للعالم ولا هو مداخل للعالم فهو بمنزلة من قال لا هو قائم بنفسه ولا بغيره. القائم بنفسه هو من له ذات، والقائم بغيره الصفات، أي ليس ذاتا ولا صفة. من قيل في حقه إنه ليس بقائم بنفسه ولا بغيره معنى وصف بأنه لا ذات ولا صفات، ولا قديم ولا محدث، ولا متقدم على هذا العالم ولا مقارن له في وجوده. ما هو هذا؟ هذا هو العدم. وصف الله سبحانه وتعالى بصفات لا يتصف بها إلا المعدوم. ومن قال إنه ليس بحي ولا سميع ولا بصير ولا متكلم، القائلون بهذا هم أصحاب السلوب الذي تقدم وصفهم وكما تقدم إن الأشاعرة أحيانا يشتركون وأحيانا يخالفون. قوله ليس بحي ولا سميع ولا بصير، الأشاعرة يخالفون هؤلاء فيوافقون أهل السنة بأن الله حي سميع بصير ولا متكلم. هنا يشاركون النفاة بالنسبة للكلام اللفظي، وأما دعوى إثبات الكلام النفسي الذي ليس بحرف ولا صوت لا شيء، أي خالفوا خصومهم الذين زعموا أنهم خصومهم وهم المعتزلة في نفيهم للكلام اللفظي. من قال هذا لزمه أن يكون في زعمه أن يكون الرب سبحانه وتعالى ميتا أصم أعمى أبكم، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. وإن كانوا قد لا يصرحون بهذه الألفاظ الكفرية، ولكن لازم كلامهم إذا قالوا ليس بحي ولا سميع ولا بصير ولا متكلم، لازم ذلك أن يصفوه بنواقض ذلك، بأضداد ذلك، ومن أضداد ذلك أن يكون ميتا أصم أعمى أبكم. اعتراض: فإن قال العمى عدم البصر، عما من شأنه أن يقبل البصر، وما لا يقبل البصر كالحائط لا يقال له أعمى ولا بصير، يريد أن يشبه رب العالمين بالحائط بالجمادات التي لا توصف لا بالبصر ولا بعدم البصر، قيل له هذا السلاح اصطلحتموه أنتم أهل الكلام، وإلا فما يوصف بعدم الحياة وعدم السمع وعدم البصر والكلام يمكن وصفه بالموت والسمم والعمى والخرس والعجمة، يمكن ذلك عقلا. الوجه الثاني: فكل موجود يقبل الاتصاف بهذه الأمور ونقائضها، فإن الله قادر على جعل الجماد حيا. أن الأعمى والأصم أكمل من الجماد الذي لا يتصف بهذه الصفات، وأنتم وصفتم الله سبحانه وتعالى بصفات الجمادات التي لا تقبل. فإذا قيل إن الباري عز وجل لا يمكن اتصافه بذلك لا بالسمع ولا بالبصر ولا بعدم ذلك، كان في ذلك من وصفه بالنقص أعظم مما إذا وصف بالخرس والعمى والصمم ونحو ذلك، مع أنه إذا جعل غير قابل لهما لا هذه الصفات ولا أضدادها كان تشبيها له بالجماد الذي لا يقبل الاتصاف بواحد منهما لا بالسمع ولا بالبصر ولا بأضدادهما، وهذا تشبيه بالجمادات لا بالحيوانات. إذا كنتم قد شبهتموه سبحانه وتعالى بالجمادات، تعالى الله عما زعمتم علوا كبيرا، لا بالحيوانات، أي جاوزتم تشبيهه بالحيوانات وشبهتموه بالجمادات، فكيف ينكر على من قال ذلك؟ فكيف ينكر على من قال ذلك على غيره مما هو فكيف ينكر على من قال ذلك على غيره ما يزعم أنه تشبيه بالحي؟ إذا وصف الإنسان رب العالمين بالسمع والبصر والنزول والاستواء قيل فيه، قال أصحاب الكلام إنه مشبه، لأن الذي يتصف بهذه الصفات مخلوق، إنه شبه بالمخلوق، وهل تشبيهه بالمخلوقات التي تتكلم وتسمع وتبصر أحسن حالا؟ أليس ذلك أحسن حالا من التشبيه بالحيوانات؟ ثم التشبيه بالحيوانات أخف ضررا
من التشبيه بالجمادات. الكل كفر. تشبيه الله تعالى بالمخلوق الذي يتكلم كفر، وتشبيه بالحيوانات كفر أشد، وتشبيه بالجمادات أشد فأشد. أما إثبات صفات الكمال التي أثبتها لنفسه كالسمع والبصر والكلام والقدرة والإرادة والعلو والنزول والمجيء، ليس في ذلك تشبيه، وإنما الاشتراك كما تقدم في المطلق الكلي. إثبات صفات الكمال لا يؤدي إلى التشبيه لا بالحي المتكلم ولا بالحيوانات ولا بغير ذلك. الوجه الرابع، فنفس نفي هذه الصفات نقص. نفي السمع والبصر والكلام نقص، كما أن إثباتها كمال. إثبات الحياة والسمع والبصر كمال، فالحياة من حيث هي هي بصرف النظر عن تعيين الموصوف بها، دون أن نقول حياة فلان مثلا هي صفة كمال. الحياة من حيث هي حياة بصرف النظر عن الموصوف بالحياة صفة كمال. كذلك العلم والقدرة والسمع والبصر والكلام هذه صفات كمال. من وصف الله بالحياة ووصفه بالقدرة والسمع والبصر والكلام إنما وصفه بصفات الكمال، علما بأن هذه الصفات أهل السنة والجماعة عندما وصفوا الله بهذه الصفات لم يصفوه من عند أنفسهم، إنما إثبات بما وصف به نفسه وتصديق لخبره وخبر رسوله الأمين. وهي في الوقت نفسها صفات كمال، ليس فيما وصف الله به نفسه صفات نقص، وليس فيما وصف الله به رسوله صفات نقص أيضا. والفعل صفة كمال، الكامل الذي يفعل ما يشاء وما يريد ولا يمنعه شيء من العمل ومن الفعل ونحو ذلك. وما كان صفة كمال فهو سبحانه وتعالى أحق بأن يتصف به من المخلوقات. الحياة في المخلوق صفة كمال، السمع والبصر والكلام في المخلوق صفة كمال. إذا كانت هذه في المخلوقات صفة كمال وما كان صفة كمال فهو سبحانه وتعالى أحق بأن يتصف به من المخلوقات، لأنه هو الذي أعطى المخلوقات هذه الكمال، هو الذي أعطى المخلوقات هذه الكمالات، ومعطي الكمال أولى بالكمال. فلو لم يتصف به، لو لم يتصف الرب سبحانه وتعالى بهذه الصفات مع أنها صفات كمال، مع اتصاف المخلوق بهذه الصفات لكان المخلوق أكمل منه. لو لم يتصف الرب سبحانه وتعالى بالسمع والبصر والكلام والحياة والعلم وغير ذلك، مع اتصاف المخلوق بهذه الصفات صار المخلوق المتصف بهذه الصفات أكمل من رب العالمين، وحاشا أن يكون كذلك، لأن هذه المخلوقات كما قلنا إنما أعطاها هذه الكمالات صاحب الكمال الذي يملك الكمال الذي يعطي الكمال، فهو أولى بالكمال. نعم.
قال رحمه الله: واعلم أن الجهمية المحضة كالقرامطة ومن ضاهاهم ينفون عنه تعالى اتصافه بالنقيضين، حتى يقول ليس بموجود ولا ليس بموجود، ولا حي ولا ليس بحي. ومعلوم أن الخلو عن النقيضين ممتنع في بدائه العقول كالجمع بين النقيضين. وآخرون وصفوه بالنفي فقط، فقالوا ليس بحي ولا سميع ولا بصير. وهؤلاء أعظم كفرا من أولئك من وجه، وأولئك أعظم كفرا من هؤلاء من وجه. فإذا قيل لهؤلاء هذا يستلزم وصفه بنقيض ذلك، كالموت والصمم والبكم. قالوا إنما يلزم ذلك لو كان قابلا لذلك، وهذا الاعتذار يزيد قولهم فسادا. وكذلك من ضاها هؤلاء هم الذين يقولون ليس بداخل العالم ولا خارجه، إذا قيل لهم هذا ممتنع في ضرورة العقل، كما إذا قيل ليس بقديم ولا محدث ولا واجب ولا ممكن ولا قائم بنفسه ولا قائم بغيره، قالوا هذا إنما يكون إذا كان قابلا لذلك، والقبول إنما يكون من المتحيز، فإذا انتفى التحيز انتفى قبول هذين النقيضين. فيقال لهم علم الخلق بامتناع الخلو من هذين النقيضين هو علم مطلق لا يستثنى منه موجود، والتحيز المذكور إن أريد به كون الأحياز الموجودة تحيط به فهذا هو الداخل في العالم، وإن أريد به أنه منحاز عن المخلوقات أي مباين لها متميز عنها فهذا هو الخروج. فالمتحيز يراد به تارة ما هو داخل العالم وتارة ما هو خارج العالم، فإذا قيل ليس بمتحيز كان معناه ليس بداخل العالم ولا خارجه، وهم غيروا العبارة ليوهموا من لا يفهم حقيقة قولهم أن هذا معنى آخر، وهو المعنى الذي علم فساده بضرورة العقل، كما فعل أولئك في قولهم ليس بحي ولا ميت ولا موجود ولا معدوم ولا عالم ولا جاهل.
هذا الكلام فيه نوع تكرار لكنه تكرار مقبول. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: واعلم أن الجهمية المحضة كالقرامطة، المراد بالجهمية المحضة هم الذين يجمعون بين النقيضين أو يحاولوا رفع النقيضين. الجهمية إذا أطلقت في الأصل أتباع جهم بن صفوان، وهم إنما عرفوا بنفي صفات الباري كلها والأسماء معا، ولكن يسمي شيخ الإسلام القرامطة الباطنية الجهمية المحضة، وهم غلبوا الجهمية، أي هم أسوأ حالا من الجهمية العادية. ومن ضاهاهم ينفون عنه تعالى اتصافه بالنقيضين، ينفون عنه تعالى اتصافه بالنقيضين حتى يقول ليس بحي ولا ليس بموجود ولا ليس بموجود ولا حي ولا ليس بحي. هذا كلام من أصيب في عقله ولا يدري ماذا يقول. هكذا يصاب الإنسان بهذا التناقض وبالقول بغير معقول إذا أعرض عن النور الذي جاء به محمد صلى الله عليه وسلم. ومعلوم أن الخلو عن النقيضين، عن الحياة والموت معا، ممتنع في بدائه العقول دون حاجة إلى التفكير. أي معاقل يسمع بأنه ليس بحي ولا ميت، ليس بموجود ولا بمعدوم، ينكر ذلك. وإذا كان يصفه بنفي النقيضين ليس بموجود ولا ليس بموجود ولا حي ولا ليس بحي أشد امتناعا وأبعد من المعقولات. وآخرون من الجهمية وصفوه بالنفي فقط، فقالوا ليس بحي ولا سميع ولا بصير. هؤلاء في الأصل هم المعتزلة، لكن كلمة الجهمية كما تقدم توسعوا في استعمالها، يستعملونها في المعتزلة بل حتى في الأشاعرة، لأنهم شاركوا الجهمية في نفي، إما في نفي الصفات كلها أو في نفي بعض الصفات. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: وآخرون وصفوه بالنفي فقط، أي لم يصفوه بنفي النقيضين أو بجمع النقيضين، فقالوا ليس بحي ولا سميع ولا بصير، لأننا لو وصفناه بالحياة والسمع والبصر شبهناه بالمخلوق، هكذا زعموا. يقول: وهؤلاء عظموا كفرا من أولئك من وجه. الذين وصفوه بالنفي فقط أعظم كفرا من أولئك الذين وصفوه بنفي النقيضين أو بجمع النقيضين من وجه، وأولئك الذين جمعوا بين النقيضين أعظم كفرا من هؤلاء من وجه آخر. بيان ذلك: فإذا قيل لهؤلاء هذا يستلزم وصفه بنقيض ذلك إذا لم يكن حيا ولم يكن سميعا ولا بصيرا، يلزم وصفه بنقيض ذلك كالموت والسمم والبكم. إذا قيل لهم هكذا وهو الكلام المعقول، قالوا: إنما يلزم ذلك لو كان قابلا لذلك، لو كان الرب سبحانه وتعالى قابلا للسمع والبصر والحياة، يلزم إذا نفينا السمع والبصر والحياة أن يتصف بنقيض ذلك، ولكنه غير قابل، غير قابل لا للسمع ولا للبصر ولا للحياة. يقول شيخ الإسلام: وهذا الاعتذار يزيد قولهم فسادا. هذا الذي يقال فيه اعتذار أقبح من ذنب. الذنب الذي وقعوا فيه نفي السمع والبصر والحياة، والاعتذار الذي هو أقبح من هذا الذي وقعوا فيه قولهم إنه غير قابل. وكونه غير قابل أقبح وأنقص من كونه قابلا، هذا معنى قوله: وهذا الاعتذار يزيد قولهم فسادا. قولهم هو إنه ليس بحي ولا سميع ولا بصير، هذا هو القول. والذي يزيد هذا القول فسادا قولهم إنه غير قابل لهذه الصفات. وكذلك من ضاه هؤلاء، من شابههم، وهم الذين يقولون ليس بداخل العالم ولا خارجه، إذا قيل لهم هذا ممتنع في ضرورة العقل، كما قيل ليس بقديم ولا محدث ولا واجب ولا ممكن. أما قديم ومحدث واضح، واجب وممكن متقابلان. الواجب هو الذي ليس لوجوده بداية ولا لوجوده نهاية، وهو الرب سبحانه وتعالى بأسمائه وصفاته. إذا قيل واجب في اصطلاح أهل الكلام، الواجب هو الرب سبحانه وتعالى، أي هو الأول الذي ليس قبله شيء وهو الآخر الذي ليس بعده شيء، يقال له واجب. والممكن خلاف ذلك، الممكن ما وجد بعد أن لم يكن، أو ما يمكن وجوده وعدمه. إذا وصفوا الرب سبحانه وتعالى بأنه ليس بواجب ولا ممكن ولا قائم بنفسه ولا قائم بغيره، إذا قيل لهم هذا ممتنع في ضرورة العقل، كما قيل ليس بقديم ولا محدث ولا واجب ولا ممكن ولا قائم بنفسه ولا قائم بغيره، قالوا في الجواب: هذا إنما يكون إذا كان قابلا لذلك، إذا كان قابلا أن يتصف بهذه الصفات الثبوتية. والقبول إنما يكون من المتحيز، المتحيز هو الذي يقبل الاتصاف بالصفات الوجودية، فإذا انتفى التحيز انتفى قبول هذين النقيضين. يشرع الآن شيخ الإسلام في بيان معنى التحيز، فيقال لهم: علم الخلق بامتناع الخلو من هذين النقيضين، لا حي ولا ميت، لا سميع ولا أصم، هو علم مطلق لا يستثنى منه موجود. أي جمع النقيضين ممتنع امتناعا مطلقا بصرف النظر عن الذي امتنع في حقه، لا يستثنى منه موجود، أي ممتنع في جميع الموجودات. جمع النقيضين ممتنع في جميع الموجودات بصرف النظر عن التحيز وعدم التحيز. والتحيز المذكور إن أريد به كون الأحياز الموجودة تحيط به كالسماوات والأرض والعرش والكرسي فهذا هو الداخل. إذا قيل متحيز بهذا الاعتبار، أي الذي تحيط به الأحياز الأماكن الموجودة، فهذا هو الداخل، صار داخلا في العالم. وإن أريد به أنه منحاز عن المخلوقات، أي مباين للمخلوقات متميز عن المخلوقات، فهذا هو الخارج. إذن عقلا لا بد أن يكون إما داخلا وإما خارجا، لأن قولكم المتحيز لا بد من أحد هذين التفسيرين، إما التحيز بمعنى الذي تحيط به المخلوقات فصار داخلا، المتحيز المنحاز المباين فصار خارجا. فالمتحيز إذن يراد به تارة ما هو داخل العالم وتارة ما هو خارج العالم. لم تأتوا بجديد، إنما غيرتم العبارة فقط. فإذا قيل ليس بمتحيز كان معناه ليس بداخل العالم ولا خارجه. إذا قالوا إن الله ليس بمتحيز يكون معناه ليس داخل العالم ولا خارجه. فهم إنما فعلوا غيروا العبارة ليوهموا من لا يفهم حقيقة قولهم أن هذا هو معنى آخر، وهو المعنى الذي علم فساده بضرورة العقل. إيه لم يأتوا بجديد إذا فسر التحيز بما سمعنا، كما فعل أولئك في قولهم ليس بحي ولا ميت ولا موجود ولا معدوم ولا عالم ولا داخل، أي جمعوا بين النقيضين. كذلك من قال إنه ليس بمتحيز هو معنى هذا تماما ولم يأتي بجديد. نعم.
القاعدة الثانية أن ما أخبر به الرسول عن ربه عز وجل فإنه يجب الإيمان به سواء عرفنا معناه أو لم نعرف، لأنه الصادق المصدوق، فما جاء في الكتاب والسنة وجب على كل مؤمن الإيمان به وإن لم يفهم معناه، وكذلك ما ثبت باتفاق سلف الأمة وأئمتها، مع أن هذا الباب يوجد عامته منصوصا في الكتاب والسنة متفقا عليه بين سلف الأمة، فما تنازع فيه المتأخرون نفيا وإثباتا، وليس على أحد بل ولا له أن يوافق أحدا على إثبات لفظ أو نفيه حتى يعرف مراده، فإن أراد حقا قبل وإن أراد باطلا رد، وإن اشتمل كلامه على حق وباطل لم يقبل مطلقا ولم يرد جميع معناه، بل يوقف اللفظ ويفسر المعنى كما تنازع الناس في الجهة والتحيز وغير ذلك.
بس هذه القاعدة مهمة جدا، القاعدة الثانية، وهي قاعدة عامة في كل ما جاء به النبي عليه الصلاة والسلام، وليست خاصة بالصفات فقط. أن ما أخبر به الرسول عليه الصلاة والسلام عن ربي عز وجل فإنه يجب الإيمان به تصديقا لخبر رسول الله عليه الصلاة والسلام، سواء عرفنا معناه أو لم نعرف. كذلك ما أخبر به رب العالمين في كتابه يجب الإيمان به، عرفنا المعنى أو لم نعرف، لأنه الصادق المصدوق يجب تصديق خبره. فما جاء في الكتاب والسنة وجب على كل مؤمن الإيمان به وإن لم يفهم معناه. إذا لم يفهم معناه يستفسر، إنما شفاء العي السؤال. الإنسان يسأل ما لا يعلم، ما لا يعلم، ولكن لا ينفي ما لم يعلم من خبر الله وخبر رسوله عليه الصلاة والسلام، ولا يضرب الكتاب بعضه ببعض كما فعل من قصر فهمه في باب العلو والمعية ولم يستطع التوفيق بين صفة العلو وصفة المعية وارتبك في ذلك. وكلما أثبت له العلو، علو الله على خلقه، عارضك بقوله ألم يقل الرب سبحانه وتعالى وهو معكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير، وهو معكم، كيف يكون مستويا على عرشه عاليا على خلقه وهو معنا؟ يعارض العلو بالمعية. فالواجب أن يسأل كيف التوفيق بين العلو وبين المعية. وأما دعوة بأنه يستحيل إثبات العلو وهو معنا ويعتقد أن الله معنا بذاته، هذا هو من باب ضرب الآيات بعضها ببعض، ومن باب الاعتراض على الله بغير علم. فالواجب أن يصدق أولا بأن الله معنا، ويصدق بأن الله فوق عرشه بائن من خلقه، ثم يسأل أهل العلم، ويسأل كيف فهم السلف هذه الآيات، لأنها لم تنزل الآن، نزلت على رسول الله عليه الصلاة والسلام وتلاها على أصحابه. كيف فهم الصحابة وكيف فهم تلاميذ الصحابة التابعون مثل هذه الآيات؟ العلو والمعية لم يصعب عليهم فهم ذلك، لأنهم يفهمون ويؤمنون بأن الله منزه أن يكون بذاته مع خلقه في الأرض ولا في السماء، بل هو بائن من خلقه. ومعنى المعية معية العلم بإجماع السلف. إذا أجمع السلف على تفسير المعية بمعية العلم، المعية العامة، وجب على الخلف اتباع ذلك، لأن السلف هم سندنا في هذا الدين، وهم الذين تلقوا هذا الدين من رسول الله عليه الصلاة والسلام، فهموا من قوله تعالى وهو معكم أينما كنتم، أي بعلمه، بسمعه، ببصره، بتدبير شؤونكم، وفهموا بأن الله سبحانه وتعالى منزه أن يكون معنا بذاته، بل هو فوق جميع مخلوقات مستوي على عرشه. إذن لا يصعب على من سلك مسلك السلف التوفيق بين المعية وبين العلو. في هذا المعنى سئل أحد السلف عبد الله بن المبارك، قيل له كيف نعرف ربنا؟ قال نعرفه بأنه فوق سماواته مستو على عرشه بائن من خلقه، ليس في ذاته شيء من مخلوقاته ولا في مخلوقاته شيء من ذاته، ولا نقول كما تقول الجهمية. الجهمية ماذا تقول؟ تقول هو في كل مكان وهو في كل شيء. إذن الجهمية لم تعرف ربها، ومن سلك مسلك الجهمية واعتقد بأن الله بذاته في كل مكان لم يعرف ربه، إنما الذي يعرف ربه الذي يؤمن بأن الله منزه بأن يكون مختلطا بخلقه، بل هو فوق سماواته مستو على عرشه بائن من خلقه. هذه هي المعرفة. ولما كانت هذه المعرفة من أهم المعارف ومن أخطر المعارف، خص رسول الله صلى الله عليه وسلم الجارية بهذا السؤال قبل أن يسألها عن أي صفة من صفات الرب سبحانه وتعالى. عندما أراد أن يختبر إيمانه سألها فقال لها أين الله، لم يقل لم يسأل عن سمعه وبصره وقدرته، ولكن سأل عن العلو. قال لها أين الله؟ قالت في السماء، أي في العلو. القول هنا في السماء في جوابها كقوله تعالى أمنتم من في السماء، أي في العلو. ثم سألها كما تعلمون السؤال الثاني من أنا، قالت أنت رسول الله، فشهد لها بالإيمان. قال لمولاها اعتقها فإنها مؤمنة. هذه الشهادة العظيمة. لذلك يجب تصديق خبر الله وخبر رسوله عليه الصلاة والسلام. فهمت المعنى أو لم تفهم؟ ما فهمت آمنت به، وما لم تفهم فوضت العلم إلى الله حتى تفهم وتكون على غرار ما قال الإمام الشافعي: آمنت بالله وبما جاء عن الله على مراد الله، وآمنت برسول الله عليه الصلاة والسلام وما جاء عن رسول الله على مراد رسول الله. وإذا فتح الله عليك وفهمت معاني النصوص، معاني النصوص مفهومة وليست مجهولة، وإنما جهلت لقصور علمك، عليك أن تسأل. أما دعوة لا يمكن التوفيق بين هذا وذاك، وتضرب الآيات بعضها ببعض أو تضرب النصوص بعضها ببعض، هذا خروج على خبر الله وخبر رسوله صلى الله عليه وسلم. فلنكتفي بهذا المقدار. لهذه المسألة مزيد بحث إن شاء الله في الدرس الآتي، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: القاعدة الثانية أن ما أخبر به الرسول عن ربه عز وجل فإنه يجب الإيمان به سواء عرفنا معناه أو لم نعرف، لأنه الصادق المصدوق، فما جاء في الكتاب والسنة وجب على كل مؤمن الإيمان به وإن لم يفهم معناه، وكذلك ما ثبت باتفاق سلف الأمة وأئمتها، مع أن هذا الباب يوجد عامته منصوصا في الكتاب والسنة متفقا عليه بين سلف الأمة، فما تنازع فيه المتأخرون نفيا وإثباتا فليس على أحد بل ولا له أن يوافق أحدا على إثبات لفظ أو نفيه حتى يعرف مراده، فإن أراد حقا قبل وإن أراد باطلا رد، وإن اشتمل كلامه على حق وباطل لم يقبل مطلقا ولم يرد جميع معناه، بل يوقف اللفظ ويفسر المعنى كما تنازع الناس في الجهة والتحيز وغير ذلك.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. وبعد، قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: القاعدة الثانية. في هذه القاعدة يبحث الشيخ عن الألفاظ، ويقسم الألفاظ إلى قسمين: ألفاظ ورد ذكرها واستعمالها في حق الله تعالى وتعتبر ألفاظ الشرعية، وهذه الألفاظ الشرعية: الحكم، التصديق والتسليم لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم. وهناك ألفاظ غير واردة، والألفاظ الغير الواردة تنقسم إلى قسمين: ألفاظ لها معان صحيحة أو جميع معانيها صحيحة، أي ألفاظ غير محتملة، وإن لم يرد ذكرها في الكتاب والسنة في حق الله تعالى لا اسما ولا صفة، ولكن من حيث المعنى صحيح. هذه الألفاظ تستعمل من باب الإخبار لا من باب أنها من أسماء الله تعالى أو من صفاته، كالقديم والمريد والمتكلم والصانع، تستعمل هذه الألفاظ من باب الإخبار. يجوز أن يقال الله صانع كل مصنوع، وصانع هذا الكون معناه خالق، ومريد ومتكلم، وقديم. هذه الألفاظ لا تشتمل على الباطل، المعاني صحيحة وإن كانت الألفاظ غير واردة، ولكن هناك ألفاظ غير واردة وهي مجملة تشتمل على الحق والباطل. هذه الألفاظ هي التي يتحدث عنها شيخ الإسلام في هذا الدرس. أولا، أن ما أخبر به الرسول صلى الله عليه وسلم عن ربه عز وجل فإنه يجب الإيمان به سواء عرفنا معناه أو لم نعرف، لأنه الصادق المصدوق، وتصديق خبره واجب، بل تصديق خبره من الإيمان به. من لم يصدق خبره لا يصح دعوى الإيمان به، إذن يجب أن يصدق إذا صح الخبر. فما جاء في الكتاب والسنة وجب على كل مؤمن الإيمان به وإن لم يفهم معناه. لا يفهم من هذا الكلام أن نصوص الصفات معناها غير مفهوم، وليس هذا مراد شيخ الإسلام. نصوص الصفات مفهومة المعنى، ولكن مجهولة الكيفية. كيفيات الصفات مجهولة، بمعنى نعلم معنى السمع ومعنى البصر ومعنى العلم ومعنى النزول ومعنى المجيء ومعنى الاستواء، المعاني معروفة، لكن لا نعلم كيفية هذه الصفات. هذه قاعدة لا يختلف فيها اثنان سلك مسلك السلف، ولكن الكلام هنا كلام عام. قد تمر عليك ألفاظ في الكتاب والسنة لم تفهم معناها، يجب أن تستفسر ويجب أن تفهم، فإذا فهمت وجب عليك التصديق، ولا يجوز رد ما لم تفهم معناه، كما فعل كثير من أهل الكلام، ردوا ألفاظا اشتبهت عليهم قبل أن يستفسروا. أما نصوص الصفات لم يختلف السلف فيها إلا لفظة ساق، يوم يكشف عن ساق. اختلف الصحابة في تفسير الساق هنا، لأن لفظة الساق جاءت منكرة غير مضافة، لم تضف إلى الله، لذلك اختلفوا في ذلك قبل أن يثبت عندهم حديث أبي موسى الأشعري، وبعد ثبوت الحديث لم يبق هناك خلاف. في أول الأمر هذا اللفظ يعتبر عندهم مجملا، لذلك فسر بعضهم بالمعنى اللغوي، ولكن لما ثبت أن معنى الساق هو ساق الله تعالى بالحديث الصحيح حديث أبي موسى الأشعري إن الله سبحانه وتعالى يأتي يوم القيامة في حديث الشفاعة فيكشف عن ساقه، جاء مضافا، هذه الإضافة إضافة تخصيص، فإذا كشف عن ساقه عرف المؤمنون أنه ربهم فسجدوا له سجودا، ويحاول المراءون والمنافقون أن يسجدوا فتسير ظهورهم طبقا واحدا فلا يستطيعون أن يميلوا إلى السجود. هذا معنى الحديث، روينا الحديث بالمعنى. مثل هذا اللفظ هو الوحيد، أو هذا اللفظ هو اللفظ الوحيد الذي وقع فيه الاختلاف بين الصحابة بالنسبة لنصوص الصفات، وإلا جميع النصوص مفهومة عندهم. وعندنا الآن لفظ الساق ليس بمجمل بل مفسر، هذا من باب لفظ مجمل قرآني فسرته السنة. السنة تفسر وتفصل، وبعد تفسير السنة لا يبقى هناك إشكال. وإن مر على إنسان ما لم يفهم معناه من خبر الله وخبر رسوله عليه الصلاة والسلام، عليه أن يؤمن أولا بالجملة ثم يبحث عن المعنى، ويستحضر قول الإمام الشافعي رحمه الله: آمنا بالله وبما جاء عن الله على مراد الله، وآمنا برسول الله عليه الصلاة والسلام وبما جاء عن رسول الله على مراد رسول الله. من الله، من الله الإرسال، وعلى الرسول البلاغ، وعلينا التسليم، هكذا يقول الزهري كبار التابعين. هذا هو منهج السلف، أي التسليم لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم حتى ما أشكل عليك معناه. وبعد معرفة المعنى تزداد إيمانا. الإنسان الشيء الذي لم يفهم يسأل ولا يجوز أن يرد. ولما قعد علماء الكلام قاعدة لأنفسهم أن العمدة في باب الأسماء والصفات الدليل العقلي، وجاءت النصوص تدل على المعاني، وقفوا موقفين، منهم من شبه ومنهم من عطل. أما أهل السنة والجماعة لا يقعدون قاعدة أبدا مخالفة للكتاب والسنة. القاعدة عندهم التسليم لله، لا يسلم في دين الله إلا من سلم لله ولرسوله. هذه القاعدة عند السلف، لا يسلم في دينه إلا من سلم لله ولرسوله عليه الصلاة والسلام. على هذا الأساس يتحدث شيخ الإسلام كلاما عاما، ولا يفهم من كلامه أن نصوص الصفات غير مفهومة المعنى، فليفهم هذا. وكذلك ما ثبت باتفاق سلف الأمة وأئمتها يجب الإيمان به، مع أن هذا الباب يوجد عامته منصوصا في الكتاب والسنة متفقا عليه بين سلف الأمة، وإن كان بعض الألفاظ حصل فيه التوقف كما مثلنا بلفظة الساق. وكلام السلف في هذا الباب ينبغي الاهتمام به، لأنه يفسر لنا ويبين معاني النصوص. إذا ذكر دليل من الكتاب والسنة ثم ذكر بعد ذلك آثار من الصحابة والتابعين، فائدة هذه الآثار تفيد أولا إن هذه النصوص محكمة باقية غير منسوخة، وثانيا تؤكد لنا المعنى المراد. بفهم كلام السلف نستطيع أن نجزم مراد الله ومراد رسول الله صلى الله عليه وسلم من أقواله، من قوله ومن قول رسوله عليه الصلاة والسلام. من ذلكم قول أم المؤمنين زينب تتفاخر على أمهات المؤمنين فتقول لهن: زوجكن أهاليكم وزوجني الله من فوق سبع سماوات. هذا الأثر منها رضي الله عنها يبين لنا معنى الرحمن على العرش استوى، ومعنى أأمنتم من في السماء، وغير ذلك من نصوص الصفات، نصوص العلو. أي إن السلف هكذا فهموا، ولم يكن هذا الفهم أو هذا المفهوم جديدا كما يزعم بعض المتأخرين الآن، يحسبون إن شيخ الإسلام هو الذي أتى بهذا المفهوم من عند نفسه. لذلك حرص شيخ الإسلام في الفتوى الحموية في نقل كلام الصحابة والتابعين والأئمة بل جميع العلماء الذين اطلع على أقوالهم إلى وقته، حتى من بعد الصوفية، حتى من بعد علماء الكلام، نقل كلاما يؤكد بأن هذا ليس مفهومه الخاص، بل هذا مفهوم المسلمين الأولين جميعا، وإنما جهل من جهل من المتأخرين. وما تنازع فيه المتأخرون نفيا أو إثباتا فليس على أحد، إيه لا يجب على أحد، بل ولا له، أي ليس له أن يوافق أحدا في إثبات لفظه، في إثبات لفظ أو نفيه. إذا اختلف المتأخرون وهم الذين يكثر اختلافهم، إذا اختلفوا نفيا وإثباتا في لفظ من الألفاظ ليس لأحد، لا يجب على أحد، بل لا يجوز له إثبات لفظ أو نفيه حتى يعرف مراده، لأنهم أحدثوا ألفاظا كثيرة كما سيأتي. فإن أراد حقا في اللفظ المحدث قبل الحق، لا يرد لكونه مصطلحا جديدا، وإن أراد باطلا رد. في هذا المعنى يقول شيخ الإسلام: سبب إنكار السلف علم الكلام وذمهم ليس لكونه مصطلحا جديدا، بل لكونه دالا على باطل، وإلا فالمصطلحات كثيرة، علم النحو مصطلح، والصرف والبلاغة، ومصطلح الحديث، وأصول الفقه، وعلوم التجويد، هذه كلها مصطلحات ما كانت معروفة عند السلف. السلف كانوا يطبقون هذه القواعد نطقا لا كتابة، أي ليس لهم كتب مؤلفة في هذه المصطلحات. لكن احتاج المسلمون أخيرا إلى تدوين قواعد اللغة العربية تحت اسم النحو والصرف والبلاغة وغير ذلك، هذه المصطلحات مقبولة غير مردودة وغير مذمومة. إذن سبب ذمهم لعلم الكلام لا لكونه مصطلحا جديدا، ولكن لكونه مشتملا على باطل. هنا يشير إلى هذا المعنى فيقول: إن جاء في كلام المتأخرين لفظ إن أراد به حقا قبل، وإن أراد باطلا رد. لفظة الصانع كما تقدم من الألفاظ المستحدثة، إطلاق صانع على الله يقبل من حيث المعنى لأن معناه خالق، وإطلاق لفظ قديم وإن لم يكن اسما من أسماء الله تعالى مقبول، لأنهم يريدون بذلك الأول، الأول الذي ليس قبله شيء، وإن كان اسمه الأول، اسم الله الأول، أبلغ من القديم، لكن لا نعيب ولا نرد لفظة القديم الأول. فسره النبي عليه الصلاة والسلام: الأول الذي ليس قبله شيء. ولفظة قديم لا يدل على هذا المعنى كاملا، بل قد يطلق على هذا المعنى وعلى الكذب النسبي كالعرجون القديم. إذا تجدد العرجون هذا العام قيل للعرجون الذي في العام الماضي: العرجون القديم. إذن كذب النسبي، أي تقدم النسبي، ولكن المعنى صحيح يقبل. هذا معنى إن أراد بي حقا قبل، وإن أراد باطلا رد. يأتي ما يدل على الباطل في لفظة الجهة والتحيز. وإن اشتمل كلامه على أو إن أراد بلفظة حتى لفظ القديم أو لفظ الصانع، لو أراد به معنى باطلا كأن فسر القدم بغير معنى الأولية لا يقبل، إن فسر بأنه أراد بالأول والذي ليس لأوليته بداية وليس لآخريته نهاية يقبل هذا المعنى. وإن اشتمل كلامه على حق وباطل لم يقبل مطلقا